أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء، يا سيد شباب أهل الجنة، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. أخرج الترمذي وابن أبي شيبة والنسائي عن أسامة بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى وركيه الحسن والحسين وهو يقول: اللهم هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وأخرج الترمذي وأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك والبخاري في تاريخه الكبير عن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. هذان الحديثان ومثلهما أحاديث كثيرة تناقلها الصحابة وأمهات المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق ولديه الحسنين. وهناك أحاديث كثيرة توضح كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحدث الأمة عن مقتل حبيبه الحسين، وكان يبكي وتسيل الدموع من عينيه وهو يتحدث عن هذه المصيبة، مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد اهتمام الأمة بهذه الحادثة. ونحن نحتفي بذكرى عاشوراء، هذه الذكرى التي مزقت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وقوعها بنصف قرن وأكثر، لا بد وأن نتقدم بالعزاء إلى رسول الله وإلى أهل البيت وإلى إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليكم جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات، نسأل الله أن يعظم لنا الأجر وأن يجزل لنا الثواب والمصيبة والأجر في احتفائنا واهتمامنا بهذه المناسبة العظيمة. الإمام الحسين سيطر وهيمن على القلوب، حتى إنه ليمكن القول ليست هناك شخصية تجيش لها المشاعر والعواطف كشخصية أبي عبد الله الحسين، وهذا أمر طبيعي. أولاً لما سمعه الأصحاب والمسلمون من جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يتحدث عنه ويشيد بفضله. ويكفي أنه يقول: حسين مني وأنا من حسين. ويكفي أن يعتبر محبة الحسين علامة وشرطا لمحبته، وأن يطلب من الله تعالى أن يحب من أحب الحسين. ولذلك كان الصحابة يحتفون بالإمام الحسين ويظهرون الحب والتقدير للإمام الحسين. جاء في البداية والنهاية لابن كثير أن الحسنين عليهما السلام حينما كان يطوفان بالبيت يكاد الناس أن يحطموهما لتزاحمهم عليهما ولكثرة السلام من الناس عليهما. وكان الحسنان يذهبان إلى الحج مشيا، فكل من مر من المسلمين ورأى الحسنين ماشيين ينزل ويمشي لمشي الحسنين، حتى شق ذلك على الناس. فكلم كبار الصحابة الحسنين: إن في هذا مشقة على الناس، فإما أن تركب أو تتنكب الطريق. فلم يقبل أن يركب، كان يريدان أجر المشي إلى بيت الله الحرام، ولكنهما وافقا على الخيار الآخر، تنكبا الطريق. الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في القصة التي يذكرها التاريخ، حينما كان الحسين عليه السلام صغيرا وجاء إلى المسجد، يعني كان يافعا في السابعة في الثامنة من العمر، أقل أكثر في هذا الحدود، في هذه الحدود. وكان الخليفة على المنبر، فجاء الحسين عليه السلام وصعد على المنبر يخاطب الخليفة أمام الناس: انزل عن منبر أبي، انزل عن منبر أبي، واذهب إلى منبر أبي. احتضنه الخليفة عمر، قال: صدق، ليس لأبي منبر. ثم دار بينهما حوار: هل أحد علمك هذا؟ قال: كلا، إنما هو كلام من نفسي. وينقل التاريخ عن الخليفة عمر قوله: إنما أنبت الله ما على رؤوسنا، إنما نبت ما على رؤوسنا ببركة الله ثم بفضلكم، يعني أهل البيت. التاريخ ينقل لنا عن عبد الله بن عباس، هذا الصحابي الجليل، كان إذا خرج الحسن أو الحسين هيأ لهما الراحلة وساعدهما في الركوب وأعانهما على لباسهما، عدل لهما لباسهما. فقيل له في ذلك: لماذا تفعل هذا وأنت لك شخصيتك ومكانتك؟ فقال لمن عاتبه: يا لك، أو تدري من هذان؟ والله إنه ليشرفني ولي العز والأجر والفضل أن أخدمهما، وهما ابنا بنت رسول الله والحبيبان لقلبه. الصحابي أبو هريرة كان مع الإمام الحسين عليه السلام في تشييع جنازة. أثناء الطريق جلس الإمام ليستريح، فأقبل أبو هريرة وهو يمسح بثوبه الغبار والتراب من على قدم الإمام الحسين. قيل له: يا أبا هريرة، أتفعل هذا؟ الإمام الحسين قال له: أتفعل هذا يا أبا هريرة؟ قال له دعك عني، فوالله لو علم الناس من فضلك ما أعلم لحملوك فوق رقابهم، لو علم الناس من فضلك ما أعلم لحملوك فوق رقابهم. عبد الله ابن عمرو بن العاص جالس مع جماعة من الأصحاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، يمر الإمام الحسين عليه السلام، يلتفت عبد الله للجالسين يقول لهم: أتعلمون من هو أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ فيقولون: من؟ قال: هذا الماشي الحسين بن علي هو أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. هذه الحطاوة من الأصحاب ومن المسلمين بالإمام الحسين إنما كانت للأحاديث التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وآله في حق الحسنين وفي حق الحسين خاصة، إضافة إلى طبيعة شخصية الإمام الحسين في فضله، في علمه، في عبادته، في أخلاقه. هذه الشخصية أثرت النفوس، أثرت القلوب. وثالثا شهادته بما تتضمن من بسالة وشجاعة، وبما اكتنفته من مأساة مؤلمة فجيعة. ولذلك يقول مفسر القرآن سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن في تفسير سورة غافر، يقول: ما من شهيد على وجه الكرة الأرضية تحن إليه المشاعر والقلوب وتحفو إليه العواطف والأفئدة أكثر من الحسين بن علي. قضية كربلاء ليست قضية بسيطة، لو كانت قضية عادية في التاريخ الإنساني وفي التاريخ الإسلامي كثير من القضايا والأحداث، لكنه بضرس قاطع يمكن للإنسان أن يقول ليس هناك حادثة قضية في التاريخ الإسلامي توازي حادثة كربلاء. وهذه ليست شهادة من أشخاص عاديين، وإنما هو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله. ليست هناك حادثة مستقبلية تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله بالاهتمام الذي تحدث فيه عن واقعة كربلاء. روايات كثيرة تنقلها أمهات المؤمنين عن أم المؤمنين أم سلمة، عن أم المؤمنين عائشة، عن أم الفاضل بنت الحارث، وعن جمع من الصحابة كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأمثالهم، كلهم ينقلون أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله لكن يسأل: ما الذي يبكيك؟ ما أبكاك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك. فيقول: هبط علي ملك، في بعض الأحاديث جبرائيل، في بعض الأحاديث ملك لم يدخل علي قبلها، في بعض الأحاديث ملك المطر. وهذه موجودة في كتب المسلمين، ليست في كتب الشيعة فقط وإنما في كتب السنة والشيعة. ويقول: هبط علي جبرائيل أو هبط علي ملك وأخبرني أن ابني حسين مقتول، وأعطاني تربة من أرض مصرعه. ويريها الرسول صلى الله عليه وآله. صحابة وأمهات المؤمنين رأوا قطعة من تراب أرض كربلاء، شيئا من تراب كربلاء عند رسول الله صلى الله عليه وآله. أم سلمة تقول إنها احتفظت بتلك التربة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: إذا رأيت هذه التربة وقد فاضت دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قتل. أم سلمة تنقل عنها المصادر كما ينقل ابن حجر في الصواعق المحرقة أن أم سلمة ظهر اليوم العاشر من المحرم كانت نائمة، فانتبهت من النوم فزع مرعوبة، سئلت: ما أرعبك يا أم المؤمنين؟ قالت: الآن رأيت رسول الله في المنام أشعثا أغبرا دامع العين. قلت له: يا رسول الله، ما لي أراك بهذه الهيئة؟ قال لي: الآن قتل ولدي الحسين. بادرت أم سلمة إلى تلك القارورة التي تحتفظ فيها بتربة كربلاء، فرأتها وقد فاضت دما عبيطا. عبد الله بن عباس أيضا كان نائما ظهر اليوم العاشر من المحرم، انتبه وهو يصرخ فزع، أولاده من كان معه: خير؟ ما بك يا ابن عباس؟ قال: الآن رأيت رسول الله، رأيته وهو في حالة باكيا دامع العين أشعثا أغبر وبيده قارورة فيها دم يلتقطه. سألته: يا رسول الله، ما بك وما بيدك؟ قال: هذا دم ولدي الحسين ألتقطه في هذه القارورة. هذه الأحاديث والروايات تدل دلالة واضحة على أن حادثة كربلاء ليست حادثة عادية، وإذا قرأها الإنسان قرأ أحداثها ويمكننا أن نتحدى بضرس قاطع أن أي مسلم بل أي إنسان يقرأ أحداث كربلاء ولا يتفاعل معها مهما كان رأيه، مهما كان موقفه، يتفاعل مع تلك الأحداث. وكما قال الشاعر: أي المحاجر لا تبكي، عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر. لأن حادثة كربلاء تتضمن البطولة والصمود، تلك الفئة المحدودة المعدودة صمدت وقاومت وسجلت في التاريخ أروع صفحات الصمود والتضحية. ومن جانب آخر كانت فيها أيضا مأساة عظيمة مؤلمة مفجعة. وفي من؟ في سيد شباب أهل الجنة، في أبي عبد الله الحسين. ولم يقتصر الأمر عليه، وإنما تعداه إلى أطفاله، تعداه إلى نسائه، تعداه إلى عائلته، تعداه إلى جسمه الشريف. قتل الحسين فلتنتهي المسألة، حتى بعد القتل سحقوا جثته بحوافر الخلول. أين حصل مثل هذا؟ حتى بعد القتل لم تسلم جثته من التمثيل ومن السلب، سلبوا كل ما على جسد الحسين، نهبوا قميصة، نهبوا سراويل، نهبوا قلنسوتة، نهبوا عمامته، وجاء أحدهم يبحث عن سلب على جسد الحسين فلم يجد، فالتفت فرأى خاتما في خنصر الحسين، عالج حتى ينتزع ذلك الخاتم، وجد الدماء وقد بلت عليه، فخشي أن يصرف وقتا في إخراج ذلك الخاتم، فأخذ خنجره وقطع خنصر الحسين. أين تجد مثل هذه المأساة؟ قال بعض المؤرخين أحصيت الطعنات والجراحات التي كانت في جسد الحسين، فوجدوا في جسده أكثر من 80 بين ضربة سيف وطعنة رمح وإصابة سهم في ذلك الجسد الشريف. هذا من الأسباب الذي خلد هذه الحادثة التي خلدت هذه الحادثة. نحن نجد أن في تاريخ الأمة وفي ثقافة الأمة مدرستان في التعامل مع هذه الحادثة. وأكد في البدء أنه لا أحد من المسلمين يجهل قدر الحسين، لا أحد من المسلمين لا يحزنه قتل الحسين، لا أحد من المسلمين راض عما حصل بالحسين. هذا أمر نقطع به، ولكن درجة الاهتمام تتفاوت. نجد مدرستين، هناك مدرسة تقوم على أساس التغاضي عن هذه الحادثة، عند بحثها عند مرور هذه الحادثة يدينون قتل الحسين، يبدون التأسي والتفجع لقتل الحسين أنه لا يقبلون بما حصل، ولكن يرون أنه لا داعي للوقوف عند هذه الحادثة طويلا. مدرسة تقوم على أساس التغاضي عن هذه الحادثة وعدم الوقوف عندها طويلا، وفي بعض الأحيان تعويم المسؤول عن هذه الحادثة. من قتل الحسين؟ بعضهم يبرئون يزيد بن معاوية. مو يزيد قتل، يزيد ما كان يريد أن يقتل الحسين، هذا تصرف من ابن زياد. بعضهم أيضا يود أن يبرئ حتى ابن زياد، ابن زياد ما كان يريد، وإنما عمر بن سعد. ونجد الآن بعض الأصوات تقول إنما قتل الحسين أهل الكوفة وأهل العراق وهم الشيعة، ولذلك الشيعة يبكون على الحسين تكفيرا عن ذنبهم بقتل الحسين وخذلانه. تعويم للمسؤولية، وكأن القاتل مجهول. ولا أدري أن نحتاج للمطالبة بمحكمة دولية حتى تحقق من الذي قتل الحسين؟ أليست القضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار من كتب التاريخ؟ فإذا هناك مدرسة تقوم على أساس التغاضي. هذه المدرسة من الواضح أن السلطة الأموية سابقا والسلطة العباسية في التاريخ هي التي أسست لهذه المدرسة. كانوا يريدون التغطية على هذه الجريمة النكراء، كانوا يريدون التعتيم عليها، ولذلك لم يكن من مصلحة الأمويين إثارة قتل الإمام الحسين، موضوع قتل الإمام الحسين وإشهار هذه الحادثة. بل ينقل التاريخ أنه في زمن الأمويين كانت هناك محاولة لتحويل يوم عاشوراء إلى يوم فرح وإلى عيد، وخاصة في زمن عبد الملك ابن مروان ظهرت هذه الحالة بشكل واضح، يعتبروا عيد يوم عاشوراء. وكما ورد في الزيارة المروية عن الإمام الباقر عليه السلام: اللهم إن هذا يوم قد تبركت به بنو أمية بنو آكلة الأكباد. وبالفعل وضعوا أحاديث حتى مجعولة وموضوعة حول استحباب التوسعة على العيال يوم عاشوراء، حول استحباب الكحل يوم عاشوراء، وأن المرأة التي تكتحل يوم عاشوراء لا يصيبها الرمد طوال العام، حول مسائل لبس الجديد يوم عاشوراء، وهكذا أشاعوا مثل هذه الثقافة، ثقافة الاحتفاء بيوم عاشوراء. حتى ابن تيمية في فتاواه يقول هذه أحاديث مجعولة موضوعة وضعت في مقابل اهتمام الرافضة بيوم عاشوراء. يعني هناك مدرسة أخرى ما كان يعجبها أن يصير هذا الاحتفاء وهذا الإظهار لحادثة كربلاء. تلك الحالة، الاحتفاء والعيد في يوم عاشوراء انتهت، لكن آثارها بقيت. الآن في بعض المسلمين في بلدان مختلفة عندهم عادات يوم عاشوراء، يسووا وليمة، يسووا اهتمام معين، يسووا حلويات معينة، لكن ما يعرفوا ايش الخلفية التاريخية لهذا الأمر. في الواقع هذه رواسب من آثار الثقافة الأموية، من آثار النهج السلطوي الذي كان يريد التعتيم على قضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وحتى المجتمعات الإسلامية التي تحب الإمام الحسين وتظهر الحب، كل المجتمعات تحب لكن تظهر الحب، كالمجتمع المصري، المجتمع المصري يظهر الكثير من مشاهد الحب لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. وأكبر دليل، يستطيع الإنسان أن يذهب إلى القاهرة ويذهب إلى المشهد، إلى المقام المنسوب إلى الإمام الحسين عليه السلام، أن فيه رأس الإمام الحسين، اذهب إلى هناك وانظر ماذا يعمل المصريون. ولكن هؤلاء المصريين أيضا لا يحتفون بمقتل الإمام الحسين، وإنما يحتفون بولادته. عندهم مولد الإمام الحسين مناسبة عظيمة جدا في صعيد مصر وفي القاهرة، يقصدونها ويقيمون السرادقات والاحتفالات والإطعام، لكنهم لا يهتمون بمقتل الإمام الحسين. هذا أيضا تأثير من تلك الثقافة، تلك الثقافة التي كانت تريد التعتيم على قضية كربلاء. في مقابل هذه المدرسة هناك مدرسة أخرى، مدرسة تعطي هذه الحادثة حقها من الاهتمام، تصر على إحيائها، تصر على الاهتمام بها، وترفض أن يكون هناك تناسل لقضية الإمام الحسين، وهذه هي مدرسة أهل البيت. أئمة أهل البيت وأهل البيت بشكل عام من بعد مقتل الإمام الحسين، بدءاً من الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، والعقيلة زينب أخت الحسين وبنات الحسين، وهكذا بقية الأئمة الطاهرين عليهم السلام، كان هناك حرص وتأكيد على إحياء هذه المناسبة وعلى إحياء هذه الذكرى. ولذلك ما نشهده الآن في المجتمعات الموالية لأهل البيت من اهتمام بهذه الذكرى ومن تعظيم لهذه الذكرى، إنما هو من آثار توجيهات أهل البيت عليهم السلام. بالنسبة لنا هذه سنة حسنة، هذه ليست بدعة، لأننا نعتبرها تجسيدا لعناوين إسلامية، وتجسيد العنوان الإسلامي لا يكون بدعة، نحن نعتبر ذلك تجسيدا لأمر الله تعالى بتعظيم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله. نحن نجد ذلك تجسيدا للتذكير بأيام الله وذكرهم بأيام الله، نحن نجد ذلك مصداقا من مصاديق إظهار المودة لأهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإذا تطبيق القاعدة على المصاديق هذا ليس بدعة، كما أننا نعتبر أن أئمتنا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كلامهم بالنسبة لنا شرع متبع، لأنهم ينقلون عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال الإمام الصادق عليه السلام وبقية الأئمة، كلامي كلام أبي حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن نبينا محمد. وإذا كان هناك من له رأي آخر في هذه المراتب فهو حر في رأيه، وإذا اختلفنا في الرأي فهذا لا يعني أن يصادر طرف رأي وحرية الطرف الآخر. نحن بحاجة إلى الاعتراف بحرية الرأي الآخر، إلى قبول نتائج الاجتهاد ما دام باب الاجتهاد مفتوحا، وأن للمجتهد إن أصاب أجرين وإن أخطأ أجر فهذا اجتهاد، وكل يعمل باجتهاده، ولا داعي للإنكار عند اختلاف الاجتهاد. وهنا لا بد لنا أولا أن نتقدم بالشكر لكم جميعا على احتفائكم بهذه المناسبة، وإن شاء الله أجركم وثوابكم على الله، وخاصة في هذا المجلس العامر إن شاء الله بوجودكم. لابد أن نشكر إدارة هذا المجلس، أصحاب هذا المجلس على ما بذلوه من جهد ومن نشاط من أجل عقد هذا المجلس ومن أجل رعايته، نسأل الله لهم الأجر والثواب، وأن يتقبل الله عملهم وأن يوفقهم إن شاء الله لإحياء هذا المكان بما ينفع المجتمع ويخدم الدين. ولا بد أن أشكركم أيها الإخوة الذين حضرتم، وأيتها الأخوات الكريمات، في حضوركم هذه الليلة والليالي السابقة، تحملكم العناء ومجيئكم إلى هنا وصرفكم للوقت إن شاء الله يكون فيه الأجر والثواب إن شاء الله. وأعتذر إليكم إذا كان في خطابتي في قراءتي خلال هذه الليالي تقصير في حقكم، جرح لبعض المشاعر، تعدي لما لا ينبغي التعدي، أعتذر إليكم، وإلى الله، والعذر عند كرام الناس مقبول إن شاء الله. كما نشكر القوى الأمنية التي تحافظ على الأمن في المنطقة، على أمن الحسينيات والمواكب والمجالس من حيث المرور ومن حيث ترتيب هذه المجالس، نشكرهم على جهودهم، ونرجو أن يكون الأجر والثواب على الله لجميع المؤمنين والمسلمين إن شاء الله. والمجلس مستمر إلى ليلة 13 من المحرم، نسأل الله تعالى التوفيق والخير إن شاء الله. هنا لا بد أن نقف عند موضوع إحياء هذه الذكرى. نعم، جزاك الله خير، صلوا على محمد وعلى محمد. نريد أن نقف أيها الأحبة عند الأجواء التي تريد بعض الأفراد أن تملأها بالشحن الطائفي وبالتعبئة المذهبية، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ الأمة. كان التفاؤل يعمر قلوبنا وقلوب كل الواعين وقلوب كل الواعين والمخلصين بأن الأمة قد قطعت شوطا جيدا على طريق الوحدة، وأنها تجاوزت العصبيات المذهبية وتجاوزت الخلافات والتعبئة. هذا التفاؤل والأمل أثارته مبادرات كثيرة في الداخل والخارج، موضوع التقريب والتقارب بين المذاهب الإسلامية، أصبحت تعقد مؤتمرات في مختلف بلدان المسلمين حول الموضوع، وتقام مؤسسات وتكتب أبحاث وتطرح محاضرات. وفي المملكة هنا كانت هناك مبادرة طيبة باتجاه الحوار الوطني من قبل خادم الحرمين الشريفين، وكانت مبادرة طيبة، ثم كانت تمة مكة الاستثنائية والتي شاركت فيها كل الدول الإسلامية، وتم لها الإعداد الجيد بحضور أكثر من 100 عالم ومفكر وشخصية من بلدان المسلمين، قدموا توصيات إلى القادة، وتم إقرارها في مؤتمر قمة مكة الاستثنائية، وكانت تنص على الاعتراف بالمذاهب الإسلامية، وعلى ضرورة أن يتعايش المسلمون وأن يتعاونوا فيما بينهم، وعلى رفض التكفير وعلى رفض المهاترات وعلى الدعوة إلى الوحدة والتقارب. هذا كله أشاع الأمل، أشاع التفاؤل في النفوس، ولكننا مع الأسف قد نلحظ أن المسيرة تمر هذه الأيام بشيء من الانتكاسة لا سمح الله. بدأت أصوات متطرفة، أصوات متشنجة، وأنا هنا لا أدين طرفا بعينه من أي جهة جاء التطرف، سواء جاء من السنة أو من الشيعة، التطرف مدان من أي طرف من الأطراف. بدأنا نجد أن هناك أصوات متطرفة بدأت تملأ الأجواء، وبدأت تعكر صفو الود بين المسلمين، وكأننا نعود إلى المربع الأول، وكأننا نعود إلى نقطة الصفر. نسمع عن فتاوى للتكفير والتهييج وبيانات وخطابات وأحاديث وإثارة. ما هذا الوضع؟ ولماذا يحصل كل هذا؟ ومتى حصل كل ذلك؟ لا نحتاج إلى مزيد من التأمل، فالقضية واضحة. بعد أن اهتز كيان إسرائيل، بعد أن حصلت المقاومة في لبنان واهتزت جذور الكيان الصهيوني، تداعيات الاهتزاز نراها ونلحظها كل يوم في داخل إسرائيل، اهتزازات سياسية، اهتزازات عسكرية، تصريحات، أبحاث. لسنا في حاجة إلى الحديث عن هذا الموضوع لأن الناس يطلعون ويسمعون ويقرؤون. أصبحت الدولة العبرية في خطر، أصبح المشروع الصهيوني في خطر، أصبحت وحدة الأمة وتفاعل جماهير الأمة قاب قوسين أو أدنى. وإذا بالشياطين، وإذا بالأعداء المستكبرين الذين هالهم هذا الأمر، يخططون ويتآمرون ويعملون من أجل إعادة الأمة إلى حالة الفتنة الداخلية، تأجيج الصراع، تأجيج الفتنة. وكأن الأمة الآن تعيش هذه المشكلة، وكأنه مشكلتنا ليست إسرائيل ولا الهيمنة الأمريكية ولا الإساءات التي تحصل تجاه نبينا محمد. أصبحت المشكلة وكأن المشكلة خطر السنة على الشيعة وخطر الشيعة على السنة. كيف نعيش هذا الوضع؟ كيف تبدلت الأوضاع وشحنت الأجواء؟ في الواقع لا نستطيع أن نحمل الأعداء كل المسؤولية. أرضيتنا كانت مهيئة، أرضيتنا كانت مستعدة لمثل هذه الأمور. وأساسا أيها الإخوة، من المؤلم جدا أن مجتمعنا العربي هو من أكثر المجتمعات في العالم التي تعيش حالات التمزق. كل الأمم، كل المجتمعات بشكل مجمل وعام، غالب الأمم والمجتمعات وصلت إلى حال لخلافاتها. اتفقت مختلف الشعوب والأمم على دستور يتفقون عليه، على قانون يرجعون إليه، على تداول سلمي للسلطة، على أنظمة عادلة تجير أمورهم وشؤونهم. لكن مجتمعنا العربي لا زال يعيش هذه الحالات المؤلمة، وأنا متأكد وأؤكد لكم وللجميع أن ما يحصل في العراق ليس مشكلة مذهبية طائفية. لا يوجد طرف في العراق يقاتل من أجل عقيدته، وإنما كل طرف يقاتل من أجل وجوده كجماعة كطائفة، من أجل حقوقهم السياسية وكيانهم السياسي وحصتهم السياسية. فهو صراع سياسي على الأدوار، على الحصص، على المواقع. نحن لا نسمع أنه في العراق هناك اختلاف على هذه الفكرة أو على هذه العقيدة أو على هذا الرأي، وإنما الصراع على المواقع السياسية. وهذه مشكلة تعيشها مجتمعاتنا العربية في كل مكان، وإنما يستعمل المذهب والطائفة كعنوان في العراق، ولكن في بقية الأماكن حيث لا توجد مذهبية وطائفية فإن الصراع أيضا موجود وبشكل أعنف. من منا لم يسمع عن الأوضاع في دارفور؟ هل تعرفون عن دارفور؟ دارفور كانت سلطنة مستقلة عند قيام الحرب العالمية الأولى، ولكنها وقفت مع الدولة العثمانية، فانتقم منها البريطانيون فيما بعد وأضافوها إلى السودان وأهملوا تنميتها، أصبحت جزءا من السودان. دارفور مساحتها 500,000 كيلومتر مربع، سكانها يزيدون على 6 ملايين. تعيش دارفور حرب. الآن الأمم المتحدة تتدخل، قوات الاتحاد الأفريقي تدخلت. هذه الحرب الإحصائيات تقول عنها مع المناقشة أقل أو أكثر، في دارفور أكثر من 200,000 قتيل خلال الأحداث الـ5 سنوات الماضية. 200,000 قتيل، أكثر من 2,000,000 مشرد، 4 ملايين الباقية يعيشون على الإغاثة الدولية كليا أو جزئيا. قرى بكاملها أحرقت في دارفور، طبعا قرى صغيرة وبيوت متواضعة. حالات من الاختطاف والخط. أهل دارفور هل هم صراع سنة وشيعة في دارفور؟ كلا، أهل دارفور كلهم عرب وكلهم مسلمون، لا يوجد شخص غير مسلم، وكلهم يدينون بالمذهب المالكي، فهم من أهل السنة والجماعة. ولكن كونهم كلهم عرب، هناك قبائل جذورها عربية وقبائل جذورها أفريقية، صراع بين هذين النوعين من القبائل مستمر، وهذه هي الحصيلة وهذه هي النتائج. لماذا الصراع في دارفور؟ هل هناك خطر شيعي في دارفور؟ هل هناك تبشير شيعي في دارفور؟ هل هناك نفوذ لهذه الدولة الفلانية في دارفور؟ هناك مشكلة عدم القدرة على التوافق، وجود خلل في العلاقات بين الأطراف. وماذا يجري في الصومال؟ الصومال أيها الإخوة تعتبر من الدول القلائل المتجانسة سكانيا. كل دول العالم فيها تنوع عرقي وقومي، 5% يمكن دول متجانسة، الصومال واحدة من الدول المتجانسة، لأن الشعب الصومالي ينتمي إلى عرق واحد وإلى قومية واحدة وإلى دين واحد وإلى مذهب واحد. كلهم عرب، كلهم مسلمون، كلهم أتباع المذهب الشافعي، يعني من أهل السنة والجماعة. ولكن الآن حوالي 30 سنة والصومال تعيش تمزق، والصومال تعيش حرب. سقطت الدولة ولم تقم لها قائمة من سنة 1991، وتسمعون الأحداث الموجودة الآن في الصومال. لماذا ما يجري في الصومال؟ هل هناك خلاف مذهبي؟ هل هناك سنة وشيعة في الصومال؟ في أفغانستان هل كان الصراع صراع سنة وشيعة؟ بعد انتهاء الاحتلال الروسي في أفغانستان حكم المجاهدون وهم في الأساس من أهل السنة والجماعة، ثم قامت عليهم طالبان وهم من أهل السنة والجماعة، وحكم الطالبان، ثم تحالفت أحزاب المجاهدين حلف الشمال مع الأمريكيين ومع القوى الغربية وأسقطوا حركة طالبان، والآن حركة طالبان من جديد أيضا تتحرك وتفجر مراكز ومناطق لأهل السنة والجماعة في أفغانستان. الصراع ليس سني وشيعي، والأكثر من ذلك في فلسطين الذي يمزق قلوبنا هذه الأيام. هذا الشعب الفلسطيني المظلوم المضطهد الذي تحتل أراضيه، هذا الصراع الذي يجري اليوم في فلسطين بين فتح وحماس واختطاف وقتل وأجواء متشنجة واستخدام للسلاح، هل هناك مشكلة مذهبية في فلسطين؟ كلا. هذا يعني أن الصراعات الموجودة في مجتمعنا العربي، في مجتمعاتنا العربية، لها جذر. هناك خلل في العلاقات، هناك افتقاد للنظام العادل الذي يتمتع به الجميع بحقوق مواصلة متساوية في الكثير من البلدان التي يحصل فيها هذه الأحداث وهذه التفجرات. فلا ينبغي أن نتعامل مع الموضوع تعامل مذهبي وطائفي، لذلك نحن ندين هذه التعداء الطائفي. ليس هناك مانع أن يكون هناك موقف سياسي، أنا ضد هالدولة، ما أقبل موقف هالدولة، أنا ضد موقف هذا الحزب، هذه الحركة، هذا أمر متاح، أنت تقبل لا تقبل، هناك اختلاف في الرأي والتحليل، لكن لماذا هذه التعبئة المذهبية؟ لماذا يستهدف هذا المذهب بكامله؟ لماذا تستهدف هذه الطائفة بكاملها؟ هذا خطر، هذا يهدد أمن واستقرار مجتمعاتنا الإسلامية، هذا يعطي الفرصة للأعداء حتى يشغلوننا بأنفسنا. لذلك نحن نطالب ومن خلال هذه المناسبة بالعودة إلى الرشد، بالعودة إلى العقل، بالعودة إلى الصواب، ونطالب قياداتنا الإسلامية السياسية والدينية بأن تبادر إلى إنقاذ الموقف، فإن هذه التعبئة ليست في مصلحة أحد. وأدعو إخواني وأبنائي إلى أن لا يستفزوا وإلى أن لا يتفاعلوا مع هذه التعبئة، لا تدخلوا في جدل، لا تدخلوا في سجال، لا تتفاعلوا كثيرا مع ما تسمعون. إننا نعمل ونرجو وندعو أن يكون ما يحصل إن شاء الله حالة مؤقتة، سحابة صيف عن قريب تقشع إن شاء الله. علينا أن نعمل دائما من أجل الوحدة ومن أجل التقارب ومن أجل التعاون، وذلك بأن ندعو الله سبحانه وتعالى ونعمل ونجتهد في هذا الاتجاه، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ماذا نستفيد من إحياء عاشوراء؟ هل هي مجرد إثارة للعواطف والمشاعر؟ هل هي مجرد اشترار للكآبة والحزن؟ كلا، نحن حينما نحيي عاشوراء من أجل أن نستلهم منها القيم. ولذلك أيها الأحبة، أيها الأخوة المؤمنون، الأخوات المؤمنات، وإن طال بنا الوقت قليلا فالليلة ليلة عاشوراء، سوف لن أطيل عليكم، يمكن 5 دقائق 10 دقائق، إن شاء الله يكون أجرنا وأجركم على الله. وركز على 3 أمور، على 3 دروس ينبغي أن نأخذها من عاشوراء. الدرس الأول الالتزام بالدين، فالحسين وأصحاب الحسين إنما جاهدوا، إنما صمدوا، إنما تحركوا ليس من أجل أطماع وليس من أجل أغراض دنيوية ومصلحية، إني لم أخرج أشرا ولا بصرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. البطل الهاشمي العباس بن علي عليه السلام يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. ولذلك علينا أن نخرج من أجواء عاشوراء بهذه الروحية، بهذا العزم. كل واحد منا يخرج من هذه المجالس، من هذه المناسبة، وهو أكثر عزما وتصميما على الالتزام بأوامر الدين، بتعاليم الدين، بالاجتناب عن المعاصي، بالتوبة إلى الله تعالى، بالالتزام بالمواظبة على الصلاة وأداء الصلاة، والالتزام بأحكام الدين. وبالنسبة لأخواتنا ونسائنا، الاهتمام أيضا بالعفة والحشمة والستر والحجاب. هذا هو الدرس الأول الذي يجب أن نأخذه من عاشوراء. الدرس الثاني: تحمل المسؤولية. كان بإمكان الحسين أن يبقى في داره وفي مسجد جده كما أشار عليه كثيرون وكما فعل آخرون، ولكنه تحمل المسؤولية. فأنا أحق من غير. وهنا يجب أن نأخذ الدرس أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه وطننا، بلدنا، مجتمعنا، أمتنا. كل واحد منا يجب أن يطالب نفسه بدور. الآن كل المجتمعات في العالم تنخرط في المؤسسات التطوعية لتقديم خدمتها وعملها. وقرأت تقريرا أن 50% من الراشدين الأمريكيين يشاركون في الأعمال التطوعية بنسبة أو بأخرى. وفي فرنسا ثلث الشعب الفرنسي مشتركون في الجمعيات التطوعية. ولكننا نحن في مجتمعاتنا لا يزال الاهتمام بالعمل التطوعي محدودا. أيها الإخوة، هذه الجمعيات الخيرية، هذه المؤسسات الاجتماعية، الأندية الرياضية، اللجان المختلفة في بلادكم، هي لكم ومن أجلكم. تطوعوا فيها، اعملوا من خلالها، أسهموا في تنمية أوطانكم وفي خدمة مجتمعكم في مختلف المجالات. عندنا الآن في القطيف طرح بعض المواطنين مشروع صندوق المئوية، وهو مشروع رائد موجود له فروع في مختلف مناطق المملكة. هذا الصندوق يقوم على أساس تقديم الدعم للشباب الذين يريدون عمل مشاريع اقتصادية، يدعمهم بالدراسات ويدعمهم بتقديم مبلغ من المال كرأس مال، ويدعمهم بالتسهيل لهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وأخيرا يدعمهم بالرعاية المستمرة، بحيث أي مشكلة، أي قضية عندهم، أي مشورة، فيستفيدون من هذا الصندوق في تأسيس المشروع وفي تثبيت المشروع وفي ترشيد المشروع. هذا الصندوق موجود إلى فروع في مختلف مناطق المملكة. الآن يراد أن يفتح له فرع في هذه المحافظة. ولكن هذا الصندوق يعتمد بالأساس على أن يوفر الأهالي مبلغا، والصندوق يدفع مبلغا مثيلا، فيوفر الأهالي مثلا 5 مليون والصندوق يعطي 5 مليون. إذا وفر الأهالي 10 الصندوق يدفع 10. هذه أشبه بالأسهم الوقفية. هذا ليس مبلغ يقدم لفقير، نعم في ذلك من الثواب، وإنما هو مبلغ يقدم للتنمية أيضا، من أجل مساعدة أبنائنا وشبابنا في أن تكون لهم مشاريع وأن يشقوا طريقهم في هذه الحياة. لحد الآن منذ 7 أشهر 8 أشهر طرح هذا المشروع، ولكن مسيرة التفاعل والتجاوب بطيئة. نأمل أن يكون هناك تفاعل، نأمل أن يكون هناك تجاوب مع هذا المشروع ومع سائر المشاريع. مشروع التبرع بالدم، وخاصة في مثل هذه الليلة وصباح غد، التبرع بالدم للمحتاجين، هذه حالة إنسانية، حالة فيها الأجر والثواب، وخاصة حينما ينوي الإنسان أن يهدي الثواب ثواب تبرعه إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إذن تحمل المسؤولية، هذا هو الدرس الثاني. الدرس الثالث مراعاة حقوق الناس. في هذه الليلة، ليلة العاشر من المحرم، أمر الإمام الحسين عليه السلام مناديا، ينادي بين أصحابه: من كان عليه دين فلا رخصة له في المشاركة معنا في القتال، وإنما عليه أن يذهب لأداء دينه. أي واحد اللي في ذمة دين لأحد من الناس لا يشترك في المعركة مع الحسين، الأولوية أن يذهب إلى أداء دينه. نصرة الإمام الحسين، هذا الشرف العظيم، هذا العمل الكبير مع الحاجة إلى النصرة، لكن الإمام الحسين عليه السلام يجعل أداء حقوق الناس مقدما على نصرته وعلى الوقوف معه في كربلاء. يجب أن نأخذ من ذلك درس. يحصل عند كثيرين تساهل في حقوق الناس، ديون لا تؤدى، استحقاقات لا تعطى، بعض الإساءات تحصل وخاصة لبعض العمال الأجانب الفقراء. هذا حرام، هذا لا يجوز شرعا. علينا أن نكون حساسين تجاه حقوق الناس، فإنه لا يفيد الإنسان أعمال العبادة وأعمال الخير إذا كان في ذمته شيء من حقوق الناس. وفي يوم القيامة أول ما يحاسب عنه الإنسان قبل ترك الصلاة وقبل ترك الصوم وقبل ترك الحج وقبل أي محرم من المحرمات، أهم شيء وأول شيء يحاسب عنه الإنسان هو حقوق الناس. فلنكن مهتمين وحريصين ومراعين لحقوق الناس. من كان عليه دين فلا يشارك في معسكرنا هذا. هذا كلام الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء، ونحن نعيش الآن ليلة عاشوراء. وما أدراك ما ليلة عاشوراء؟ ننتقل الآن بنفوسنا وعواطفنا ومشاعرنا إلى كربلاء، تلك الأرض التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعيشها بمشاعره وعواطفه، وكانت السماء قد أودعت عنده تربة منها من أجل أن يعيش هذه المشاعر والعواطف. كربلاء في مثل هذه الليلة كيف كانت صورتها؟ عام 61 للهجرة، كان الحسين عليه السلام ومعه مجموعة قليلة من الأصحاب. عدد أصحاب الحسين كانوا لا يتجاوزون 80 شخصا، على اختلاف الروايات 70 72 73، أقل أكثر، عند التحقيق حوالي 80 شخص، ومعه مجموعة من النساء والصبية والأطفال أخذهم معه بتخطيط إلهي رباني. هو يدري عند خبر من جده صلى الله عليه وآله أنه سيصيبه ما أصابه، ولكنه لهدف أخذ هذه العائلة معه، كما قال حينما سئل: ما معنى حملك لهؤلاء النسوة؟ أجاب: شاء الله أن يراهن سبايا. فإذا خيام محدودة معدودة في جانب من كربلاء، نساء أطفال و80 شخص، يحيط بهم جيش مدجج في السلاح. كم كان عدد الجيش الأموي؟ الروايات مختلفة: 80,000، 70,000، 60,000، 50,000، ولكن عند التحقيق أصح الروايات أرجح الروايات ويؤيدها ما نقل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن الجيش الأموي كان عددهم 30,000. 30,000 شخص مدججون بالسلاح، يحيطون ببضعة خيام فيها نساء وأطفال وفيها 80 شخص. وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء في اليوم الثاني من محرم، وبدأت الجيوش تزحف إلى كربلاء. حاول الإمام الحسين عليه السلام أن يتجنب وقوع المعركة والحادثة في اليوم السابع من المحرم، قرر عمر بن سعد أن يمنع الماء على الحسين وأصحابه وعيالاته. نزل فرقة من الجيش على المشرعة، يا مجال للحسين وأهل الحسين وأصحاب الحسين أن يذوقوا من الماء. ولم تفلح المحاولات. خطاب من أصحاب الحسين، كيف تمنعون الماء عن الحسين؟ ابن بنت رسول الله، معه نساء، معه أطفال، والماء مباح للكلاب وللخنازير ولمن دب وهب، وتمنعونه عن الحسين. ولكن ابن سعد أصر على ذلك. كانت بقايا من الماء في الخيام، لكن الماء نفد. صاروا الأطفال يتصايحون من العطش، النساء يتصايحن من العطش، وحتى أن بعضهن مرضعات، والمرأة التي عندها رضيع ترضعه تحتاج إلى شرب الماء، إلى السوائل، وإلا فإن الثدي يجف فيه اللبن. وهكذا كنا بعض الأطفال، كان بعض الأطفال الرضع لا يجدون ماء ولا يجدون الكفاية من حليب أفداي أمهاتهم. وكلما دخل الحسين إلى خيبته واجهته صيحات الأطفال والنساء، العطش العطش يا بسا. حاول الحسين أن يتجنب المعركة، دخل حوار مع عمر بن سعد، وكاد عمر بن سعد أن يوافق على أن يترك الحسين يعود من حيث أتى، وكتب إلى ابن زياد بذلك. لكن شمر بن ذي الجوشن تدخل وكلم ابن زياد أن لا يقبل بذلك، فجاء إصرار من ابن زياد، نازل الحسين، اطلب منه أن ينزل على حكم يزيد، وإلا فنازله القتال، فإن قتلته فأوطئ الخيل صدره وظهره. هنا عزم ابن سعد على خوض المعركة. أصل اليوم التاسع من المحرم، وإذا بالجيش يزحف نحو الحسين. التفت الحسين، رأى أن الجيش يزحف، سأل من أخيه من أصحابه، قولوا لهم ماذا حصل؟ سألوهم، قالوا جاءنا أمر من ابن زياد، إما أن تنزلوا على حكم الأمير أو نناجزكم القتال. قال لهم الحسين، أمهلونا عشية هذه الليلة حتى نصلي لربنا ونتودع من الصلاة والعبادة. بعد المحاولات قبل ابن سعد، أمهلوهم تلك الليلة، فبات الحسين وأصحابه هذه الليلة، ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد. جمع الحسين أصحابه، أذل لهم في الانصراف، فرفضوا أن ينصرفوا وأصروا على أن يحموا الحسين وأن يجاهدوا دونه. لا أطيل عليكم التفاصيل. أصبح اليوم العاشر من المحرم، ويا له من يوم، يوم فاجعة، يوم مصيبة، كما قال الإمام الصادق، يوم عاشوراء أقرح جفوننا وأحرق نفوسنا. عظم الله لك الأجر يا رسول الله. في اليوم العاشر من المحرم خطب الإمام الحسين في القوم، انتسب لهم، أيها القوم انسبوني من أنا، ثم انظروا، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ أما في هذا رادع لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ ويحكم على ما تقاتلون لي، ألقتيل منكم قتلت، أم لجريح جرحت، أم على قصافة من جراحة، أم لسنة غيرتها، أم على شريعة بدلتها؟ فلم يكن لديهم جواب. ما كان لديهم جواب؟ ماذا كان جوابهم؟ جوابهم عمر بن سعد تقدم وأطلق سهمه، قال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رضى. وتتابعت السهام نحو معسكر الحسين. التفت الحسين إلى أصحابه قال قوموا بارك الله فيكم، فهذه رسل القوم قد جاءتكم. نزل أصحاب الحسين إلى المعركة، التحموا مع الأعداء. دارت الجولة الأولى من القتال، عند أذان الظهر قتل نصف أصحاب الحسين. طلب الحسين المجال والفرصة حتى يصلي بأصحابه صلاة الظهر. بعد الصلاة دارت الجولة الثانية بين أصحاب الحسين وأهل بيته وبين الأعداء. من كشفت الغبرة وإذا بالحسين وحيدا فريدا قائما يتكئ على سيفه وهو يقول أنا من معين يعيننا، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. لم يكن أحد يجيبه، ذهب كل أنصاره وأعوانه. عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فيدري من أماقيه الدموع. فانتضى للذب عنهم مرهف الحد لموع، عزمه يغريه بالقتل شمال الصفحتين، فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب. فاحتساوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب، موصيا أختا التي كان لها الآداب باب. زينب الطاهر بأمر وبنهي نافذين، أخت يا زينب أوصيك وصايا تسمع، أخت يا زينب أوصيك وصايا تسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق مصر. فاصبري فالصبر من خيم كرام المسرع، كل حي سينحيه عن الأحياء حين. في جليل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجميل، إن خير الصبر ما كان على الرزء الجليل. واترك اللطم على الخد وإبداء العويل، ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين. أخت هاتي لي رضيعي أره قبل الفراق، فاتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق. يتنضى ظمأ والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي الباطن ذاوي الشفتين. وحسين فبكى لما راه يتلظى بأوام، بدموع هاطلات تشبه السحب السجام. ونحى القوم وفي كفيه زياك الغلام، وهما من ظمأ قلباه باك الجمرة. ودعاك القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع. لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشاط. عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في الطرام وكلام، واكتفى القوم عن القول بتكليم السهام. وإذا بالطيف قد خر صريعا لليد وحسينه تلقح سيان دم الطفل بي سعالو ترات شفة من وليد شحال يضبح بصدره وأغار السبط للهيجة بمأمون الأثار. إذ أثار الضمر العثير بالنقع فسار، يحسب الحرب عروسا ولها الروس نسار. ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين، ما له في حومة الهيجاء والكر شبيه غير مولانا علي والفتى سر وبيه. غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين، وهو ضامن شفتاه أضحتا ناشفة وحسينه دعبه الذاب إلى أن شب في القلب أوام. وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام، وتوالى الضرب والطعن على الليث الهمام. فاعتراه من نزيف الدم ضعف السائدين، وتدنى الفاجر الباغي سنان بالصدق وتدنى الفاجر الباغي سنان بالسنان طاعنا صدر المال فهوى هواه الجنان. أشرفت تبكي عليه أسفا حور الجنان، وبكى الكرسي والعرش عليه آسف وحسينه. خرجت مذ سمعت زينب إعوان الجواد، تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد. ما درت أن أخاها عافر في بطن ودم المنحر جار خاضب للمنكر وحسين. وغدت كل من الدهشة تحوي وتقوم، وعلى أوجهها من كثرة اللطم كلوم. وحقيق بعد كشف الشمس أن تهوي النجوم، وتسابقنا إلى موضع ما خر الحسن وحسين فتساقط وحسينا. وإذا بالشمر جاسم فوق صدر الطاهر، وإذا بالشمر جاسم فوق صدر الطاهر يحضر الأوداج منه في الحسام الباكر. فتساقطنا عليه بفؤاد طاهر صائحات قائلات خلنا يا شر